بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لست أنساه طريدا من جوار المصطفى، لا إذا بالقبة النوراء يشكو أسفا، قائلا يا جد رسم الصبر مني قد عفا، ببلاء أنقض الظهر وأوهى المنكبين، وحسينا وحسينا وحسين، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من رحب الفضاء كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، وحسينا وحسينا وحسين، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع، يا حبيب وحسينا وحسينا وحسين، لو كشف الغطاء لسمعنا ملائكة السماء كل ينادي وحسين. في هذه الليلة كأني برسول الله يندب، وحسين علي ينادي وحسين، فاطمة تنادي وحسين أنا وأنت ننادي وحسين ماكو قاري الليلة، أنت تقرأ وأنا أقرأ، أنت تبكي إذا تحفظ شيء أقرأه، إذا ما تحفظ كرره، إذا دمعت عينك لا تمنعها. بعد خلصت صبت الدنيا علينا وابلا من شرها لم ننل فيها هنيئا بلغة من بر من برها ها أنا مطرود رجس فاجر في برها تاركا بالرغم مني دار سكن الوالدين وحسينا وغدا يا وغدا السبط بملحوب الطريق يقطع البيداء قاصد البيت العتيق فأتته كتب الكوفة بالعهد الوثيق نحن أنصارك أقدم سترى قرة عين وحسين بينما السبط بأهليه مجد في المسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين وحسينا عندها فرقا صهوة ثان فأبى أن يرحلا فدعا في قومه يا قوم ما هذه الفلا قيل هذه كربلاء قال كرب وبلاء خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين وحسينا فأظلتهم جنود كالفراش المبتد منتشر مع شمر وابن سعد كل كذاب أشير فاصطلى الجمعان نار الحرب في يوم عسير واستدارت في رحى الهيجاء أنصار الحسين وحسينا عندها ظل حسين مفردا بين الجموع ينظر الآل فيذري من مآقيه الدموع فانتضى للذب عنهم مرهف الحد لموع عزمه يغريه بالضرب، شمال الصفحتين موصي الأخت التي كان لها الآداب داب، فاتحا من مجلس التوديع للأحباب باب، موصي الأخت التي كان لها الآداب داب، فاحتساوا من ذلك التوديع للأوصاب صاب، زينب الطهرة بأمر وبنهي النافذين، وحسينا ماذا أوصى زينب؟ لعل في مثل هذه الليلة، في مثل هذا الوقت من ليلة عاشورا، أخت يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي، إنني في هذه الأرض ملاقٍ مصرعي، اصبري يا زينب اصبري، فالصبر من خيم كرام المنزع، كل حي سينحيه عن الأعداء حين، وحسينا أخت يا زينب هاتي لي رضيعي، أراه قبل الفراق، فأتت بالطفل لا يهدأ، لماذا لا يهدأ؟ فأتت بالطفل لا يهدأ والدمع مراق، يتلظى عطشا والقلب منه في احتراق، طاوي الأحشاء ذاوي الباطن ذاوي الشفتين، وحسينا ودعا في القوم يا لله من خطب فظيع، نبئوني أنا المذنب أم هذا الرضيع، لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكون شافعكم خصما لكم في النشأتين، وحسينا عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام، فحشاه من أوام في اضطرام وكلام، فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام، وإذا بالطفل قد خر صريعا لليدين، وحسينان وحسينان وحسين، عظم الله لك الأجر يا سيدي يا رسول الله، عظم الله لك الأجر يا سيدي يا أمير المؤمنين، عظم الله لك الأجر، عظم الله لك الأجر يا سيدتي يا فاطمة، عظم الله لكم الأجر سادتي الأئمة، ثم عظم الله لكم الأجر أيها المؤمنون والمؤمنات بمصابنا بالحسين الشهيد، وجعلنا من الطالبين بثأره مع وليه الإمام الحجة صلوات الله عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. الحسين سلام الله عليه في صبيحة يوم عاشوراء أنه رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل هم نزل بي ثقة وعدة، كم من كرب يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك ووكلته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، فكشفته وفرجته، فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. سيكون لنا بعض النظر في دعائين دعا بهما أبو عبد الله الحسين في أول اليوم وفي نهاية المعركة. لاحظ التوقيت أيضا مهم، فاتحة النهار، فاتحة المعركة، دعاء وهو على الأرض صريعا أيضا دعاء: اللهم أنت متعالي المكان عظيم الجبروت، كما سيأتي ذكره إن شاء الله. لا ريب أن أجواء المصيبة والحزن تظلل هذه الليلة أجواء المؤمنين جميعا في كل مجلس وفي كل محفل، ولكن لا ينبغي أيضا أن يخلو هذا المجلس من شيء من الحديث. تعلمون أننا خلال الليالي الماضية تعرضنا إلى جملة من المواضيع نشير إليها سريعا حتى نصل إلى حديث هذه الليلة. تحدثنا عن المنبر الحسيني ووصلنا إلى نتيجة أن هذا المنبر الذي يعد اليوم من نقاط القوة في المجتمعات الشيعية يحتاج من يرتقيه إلى بذل الجهد بمقدار استطاعته لخدمة الناس وبث القضية الحسينية من خلاله بمقدار ما يستطيع في الفن الذي يستطيع والجانب الذي يستطيع. إن كان يحسن الرثاء فليتعب في ذلك، إن كان يحسن الحديث الفقهي فليدأب في ذلك، كان يحسن الحديث العقائدي أو العلاج الاجتماعي أو ما شابه ذلك، فإن مسؤوليته وشرف هذا الموقع يقتضي منه أن يبذل ما يستطيع. في الطرف المقابل لا ينبغي أن يكون رأينا قائما على التطارد وإنما على التكامل. لا ينبغي أن نقول للراثي والناعي لا ينفع، أو أن نقول لمن يتحدث في التوجيه الفكري لا ينفع، أو أن نقول لمن هو في أول المستويات إنه غير نافع، أو في المستوى المتوسط، أو أن نقول نحن نحتاج إلى ثوب واحد يلبسه الجميع، وإنما لتكن فكرتنا في ذلك هي فكرة التكامل. المجتمع يحتاج إلى ذي المستوى الأول والمستوى المتوسط والمستوى العالي، ويحتاج إلى رثاء ودمعة ساخنة كما يحتاج إلى عبرة وعظة أخلاقية، ويحتاج إلى بحث علمي على اختلاف المستويات. وكل إنسان يغطي جانبا من الفراغ والخلأ، وينبغي تشجيعه في المجال الذي يقوم به. في حديث آخر تطرقنا إلى ما عنوناه بعنوان خط الورع الحسيني وخط الفسوق الأموي، وقلنا إنهما خطان مستمران. الخط الذي لا يزال غارقا في المحرمات مقبلا على الشراب والمسكرات مهما كانت مبرراته وهي خاطئة، فإنه ينصر يزيد بن معاوية والخط الأموي في هذا الزمان، ويثبت للناس أن هذا الخط لا يزال يتوالد في صورة أناس منحرفين يقبلون على هذه المنكرات. وتعرضنا إلى ما ورد في الشريعة الإسلامية من كلام شديد بالنسبة إلى أمثال هؤلاء، من مثل أنه تمر على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربه، وأنه أسوأ حالا من تارك الصلاة، وأنه قد يصل إلى درجة الاعتداء على محارمه كما صنع بعض الأمويين تحت تأثير الخمر والسكر. في مقابل ذلك خط الورع الحسيني والإيمان والدين الذي ينتهجه الحاضرون وأمثالهم يقتضي منهم السير على ما سار عليه الحسين والربانيون معه. في حديث ثالث تطرقنا إلى تاريخ التشيع في بلاد المغرب العربي، وانتهينا بعد البحث التاريخي إلى فكرة أن التعايش بين المذاهب هو الأصل في المجتمعات المسلمة، فقد تجاورت المذاهب وكان في كل بلد مذاهب متعددة، وأن الأصل فيها ما دامت القضية قضية دينية وأخروية ألا إجبار فيها ولا إكراه عليها، إلى أن يأتي عالم متطرف حاد لا يتحلى بأخلاق العلماء فيصادر حق الآخرين في التعبد بمذاهبهم، وربما حرض سلطانا جائرا عليهم، وآنئذ تبدأ المشاكل بين المذاهب وتحدث الحروب. وإلا الأصل لولا مثل هذين كان هو التعايش، بل الأصل عند المسلمين هو محبة آل محمد. كان لدينا حديث أيضا بعنوان الصبغة الربانية في حياتنا، وأشرنا إلى أن الإنسان إذا كانت نظرته للحياة نظرة إيمانية في هدف حياته وفي السبيل الذي يسلكه وفي طريقة إدارته لأسرته وزوجته وأهله وفي طريقة تعامله مع المال دون أن يتحول إلى عبد لذلك المال، فإن هذا الإنسان يكون قد اصطبغ بصبغة ربانية، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. أشرنا في حديث آخر أيضا إلى أن من اللازم على أرباب الأسر كما يهتمون بالأمراض البدنية لأسرتهم وأبنائهم أن يهتموا بالأمراض النفسية والروحية، فإن بعض هذه الأمراض النفسية قد تؤثر على إيمان الإنسان وقد توصله إلى بعض درجات إنكار الله والإلحاد في أمر الله، فضلا عن تأثيرها على حياته الزوجية وعلى حياته العملية. وذكرنا أن من الخطأ أن يستسلم المجتمع إلى بعض الأفكار الخرافية والعلاجات غير العلمية، وأن النفس كما البدن يتعب ويمرض، وكما نذهب إلى متخصصين في أبداننا نذهب إلى متخصصين في علوم النفس وأخصائيين في علاجاتها. كان لنا حديث أيضا حول المرجعية الدينية، وأن هذه المرجعية صانها الله عز وجل، أولا قامت بأهم الأدوار في حياة الإنسان، وهو أن توضح له خريطة الوصول إلى عبادة الله وإلى جنة الله من خلال بيان عقائده السليمة ومن خلال بيان أحكام الباري الشرعية، كما أنها أعطت في مختلف الأزمنة للمجتمع الشيعي وجوده وهويته وشخصيته، وقادت هذا المجتمع بالحكمة اللازمة، واتخذت أساليب مختلفة في مختلف الأدوار حتى أوصلت هذا المجتمع إلى وضعه الحالي والمعاصر. كان لنا حديث أيضا يرتبط بقضية الإثارات في الساحة الشيعية، وذكرنا بعض أصحاب هذه الإثارات بلزوم التواضع العلمي، وأن لا يتصوروا أنفسهم أنهم صنعوا ما لم يصنع غيرهم في التاريخ، كما ذكرناهم بلزوم رعاية الغاية والهدف والنتائج المترتبة على بث الآراء والإثارات، وهل أنها تعظم الله في النفوس وتحيي الدين في القلوب، أم أنها بالعكس تبعد الناس وترقق ارتباطهم بالقضايا الدينية. بناء على ذلك ينبغي للإنسان أن يتحرك، كما وجهنا بعض النصائح للمجتمع العام. كان لنا حديث أيضا في ظاهرتين أو مشكلتين اجتماعيتين ترتبطان بظلم الزوجات والنساء، وبينا أن ربما بعض الناس يقوم بعد أن يستهلك زوجته وصحتها وعافيتها بإلقائها بعيدا من دون اهتمام وإهمالها، وفي هذا من قلة الإنصاف شيء كثير. كما أشرنا أيضا إلى المشكلة التي تعانيها من يطلق عليهن عنوان الزوجة الثانية من استغلال بعض الأزواج لضعف هذه النساء، ومن عنف بعض النساء وحدتهن على بنات جنسهن وزعمهن أن هذه النساء هن اللاتي يهدمن البيوت، وهذه فكرة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. وأخيرا تحدثنا عن شيء من دور الإمام المهدي عجل الله فرجه في زمان الغيبة الكبرى، وأشرنا إلى ما قاله العلماء في هذا الجانب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا به تمسكا وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه. حديثنا هذه الليلة مختصر جدا نظرا لحال تفصيل المصيبة الكبرى. لاحظوا أن الإمام الحسين عليه السلام كما قلنا بدأ يومه بالخطاب مع الله عز وجل، وأنهى المعركة بخطاب آخر مع الله عز وجل. فالبدء والختام خطاب مع الله وتوجه مع الله إلى الله. لاحظوا الفرق بين هذا وبين عمر بن سعد الذي بدأ معركته بقوله اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى بسهم، أنا أريد أن يرتفع تقرير عني إلى الأمير أن هذا ساهم مساهمة مهمة، وبالتالي ينبغي أن تكافئه بالمال وبالعطايا والمناصب. بملاحظة هذا الدعاء الأول والدعاء الأخير، فضلا عن دعاء الإمام الحسين المعروف في يوم عرفة، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لقراءته في صحراء عرفات، لكن الآن حديثنا في حدود هذين الدعائين القصيرين في يوم عاشوراء. الإمام الحسين نستفيد من دعائه أنه كان يريد بالإضافة إلى تمسكه بالله عز وجل واستمداد القوة والعون منه أن يضرب فكرتين خاطئتين عند الناس. الفكرة الأولى فكرة الغلو في الإمام، والفكرة الثانية إخراج الإمام من إنسانيته من مشاعره وعواطفه. كيف هذا الكلام؟ الإمام عليه السلام هنا أول الدعاء يقول اللهم أنت ثقتي في كل كرب. رجائي في كل شدة. وأنت لي في كل هم نزل بي ثقة وعدة. كم من كرب يضعف فيه الفؤاد، فؤاد الحسين مشمول بهذا، ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنا الحسين هنا، الإمام المعصوم ضعيف إلى جنب قوة الله عز وجل، محتاج إلى جنب غناه، مكروب إلى جنب نعمته. هذا يخلي الإنسان لا يغلو في الإمام. في الدعاء الآخر بعد الأمر أوضح، عندما يقول في نهاية وقت المعركة يقول: بعدما اشتد به الحال وهو صريع على التراب دماؤه تنزف، رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم أنت متعالي المكان، عظيم الجبروت، شديد المحال، القوة والقدرة والحيلة، غني عن الخلائق، عريض الكبرياء، قادر على ما تشاء، قريب الرحمة. هذه صفات الجبروت والكبرياء والعظمة والقوة، قادر على ما أردت، مدرك ما طلبت، شكور إذا شكرت، ذكور إذا ذكرت. هذا من جانب الله عز وجل. أنا الحسين أدعوك محتاجا، وأرغب إليك فقيرا، وأفزع إليك خائفا، وأبكي مكروبا. أنا الحسين أبكي في حالة كربي، وهذا رح أرجع إليها بعد قليل، وأستعين بك ضعيفا، وأتوكل عليك كافيا. اللهم احكم بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الحاكمين. أنا الحسين على عظمة شأني وجلالة قدري ومنزلتي العالية، لكن بالنسبة إلى الله تعالى أبكي مكروبا، أرغب إليه فقيرا، خائفا، ذليلا. ليجينا واحد كما صار هذا في هذه الفترة يقول لك كلام أن الحسين يبكي غير صحيح. كيف الحسين يبكي؟ الحسين لا يبكي لأنه شجاع، لا، لأنه شجاع لا بد أن يبكي، لأنه إنسان لا بد أن يبكي. لو لم يبكي إلى الله لما كان إماما، لو لم يكن فقيرا معترفا بالفقر إلى الله لما جعل إماما، لو لم يظهر غاية الضعف عنده لما جعل شهيدا عند الله عز وجل، ولو لم يبكي على ابنه لما كان إنسانا، كان اسطوانة، كان حديدا، كان خشبة. الإنسان الذي لا يبكي في موضع البكاء ليس إنسانا، هذا خلق مشوه. يعيب علينا بعض الناس: كيف أنت رجل وتبكي على الحسين؟ لأني رجل أبكي، لو لم أبكي لما كنت رجلا. لأني إنسان فلي مشاعر، هذه المشاعر تتحرك في وقت الفرح بالاستبشار وفي وقت الحزن بالبكاء. وكلما كان الإنسان أكثر مشاعر وعواطف كان أكثر إنسانية. لو لم يتأثر الحسين وهو يرفع طفله الرضيع على يده والسهم نابت في نحره والدماء تنزف منه، لو لم يتأثر الحسين هكذا لما كان الحسين. عندما اعترض بعض الأصحاب على رسول الله وقد مات ابنه إبراهيم من دون أن يضرب بسهم ولا أن يجرح بسيف، اختاره الله عز وجل وهو صغير، فبكى رسول الله وبكت مارية أمه. النبي عندما بكى بعض من يعترض علينا في هذا الزمان أمثالهم اعترضوا على رسول الله، أنت يا رسول الله تبكي؟ البكاء خلى إلى النساء. النبي قال لهم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. إذا عين ما تدمع، هذه عين زجاج ليست عينا بشرية، إذا هذا القلب ما يحزن، هذا قطعة حديد ينبغي أن ينفى من البدن. الإمام الحسين عليه السلام بين يدي الله يقول أنا خائف، أنا مكروب، أنا محتاج، أنا حزين. نعم أنا لست ذليلا لأن قوتي من قوة الله، أنا لا أتراجع، ولكني أحزن عندما أرى علي الأكبر بتلك الصورة مقطع على الرمضاء، وأحزن عندما أرى عبد أسود هو جون مولى أبي ذر الغفاري مناصر للحسين عليه السلام، أحزن عليه وأبكي لأجله وأضع خدي على خده. هذه هي قمة الإنسانية، هذه قمة المشاعر والعواطف. لا تحولوا أيها المتحدثون الحسين إلى هيكل حجري أو هيكل حديدي. الحسين لا يبكي والحسين لا يحزن والحسين كذا، إذن ماذا يصنع وهو إنسان؟ لو أن شخصا ضحك في موضع المصيبة وبكى في موضع الفرح، أنت تقول هذا موازينه مختلة. ولو لم يتأثر، أعظم مصيبة وقعت ولم يتغير حاله أبدا، هذا يتبين عنده شيء خارج حدود الإنسانية. الإمام الحسين عليه السلام يخاطب ربه يستشعر بذلك ضعفه، ضعفه البشري، ضعفه الإنساني، حاجته إلى الله عز وجل كجده رسول الله صلى الله عليه وآله. لما أوذي في ذهابه إلى الطائف توجه إلى ربه، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى قريب يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ أم إلى المستضعفين لي وأنت ربي ومليك أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. هذه اللحظات من الخشوع، من الخضوع، من إظهار الذل أمام الله سبحانه وتعالى، ذل أمام البشر لا، قال الحسين هيهات منا الذل، لكن أمام الله الذلة هي كمال العبادة، جوهر العبادة، أن تبكي بين يدي الله، وأن تتذلل في محضره، وأن تجعل أقصى ما عندك، جبينك، أرفع نقطة تخليها على التراب، سجدت لك يا ربي عبدا داخرا ذليلا حقيرا فقيرا، سجد لك وجهي ودمي ولحمي وعظمي ومخي وعصبي وقصبي وبشري وعروقي، ما ينبغي الركوع والسجود إلا لك يا كريم. يعلمنا الحسين عليه السلام، يقول لا للغلو في الأئمة، بينه وبين الله هو هذا، متعالي المكان وأنا أدعوك مكروبا، عظيم الجبروت أسألك فقيرا. هذا يعلمنا إياه، ويعلمنا أن الحسين عليه السلام قبل كل شيء هو إنسان كامل، فعواطفه كاملة، مشاعره كاملة. إذا أنا وأمثالي عندنا مشاعر 70%، الإمام عنده 100%، لذلك يتألم أكثر، لذلك يفترض أن يبكي في مواضع البكاء بشكل أكبر مما أنا وأمثالي من الناس. هذا شيء بسيط في ظلال الأدعية المروية عن الإمام سلام الله عليه. في مثل يوم غد هلموا نذهب إلى ساحة كربلاء، في مثل يوم غد صباحا بدأ الإمام الحسين عليه السلام يومه بأن توجه إلى ربه ودعا هذا الدعاء الذي قرأنا جانبا منه، ثم صف أصحابه. قال السيد المقرب رضوان الله عليه في مقتل الحسين: وكانوا 82 ما بين فارس وراجل، في مقابل أقل ما قيل في المعسكر الأموي 30,000 من الرجالة والخيالة، هؤلاء جند الطغيان وهؤلاء معسكر الرحمن. من الطبيعي أن الإمام دوره الأصلي ليس الحرب، الحرب في آخر المشوار، دوره الأصلي هو الهداية والإرشاد، وهذه تقتضي الحديث. فبدأ يخاطب جيش عمر بن سعد بخطبتين، قال ما مختصره: الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمغرور من غرته، والشقي من فتنته، وأراكم قد اجتمعتم على أمر أسخطتم فيه ربكم وأعرض بوجهه الكريم عنكم، فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم، آمنتم بالله وأقررتم بالطاعة وآمنتم بما نزل على رسوله محمد، يعني المفروض أنكم هكذا، هذا نوع من الإلزام، ثم إنكم عدوتم على أهله وذريته تريدون قتلهم، تبا لكم ولما تريدون، انظروا وارجعوا إلى أنفسكم فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي، أولست أنا ابن بنت نبيكم وابن وصيه وأول الخلق إيمانا به، أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي، أوليس جعفر الطيار عمي، أولم يبلغكم مقالة رسول الله لي ولأخي الحسن، هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني ويحكم أما في هذا زاجر لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي؟ فإن صدقتموني فيما أقول وهو الحق، والله ما تعمدت الكذب مذ علمت أن الله يمقت أهله ويحاسب من ارتكبه، وإن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وزيد بن أرقم وأنس بن مالك، يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولأخي الحسن: ويحكم، أما في هذا زاجر لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي؟ فأصبحوا لا يكلمون. حجة قوية. فانصرف الحسين عليه السلام، تقدم زهير بن القين، خطب فيهم خطبة لم تؤثر فيهم، جاء برير بن خضير الهمداني مفسر القرآن وخطب خطبة ثالثة لم يتأثروا، عندها جاء الحسين عليه السلام وخطب خطبة فيهم قوية مهاجما إياهم، قال: تبا لكم أيتها الجماعة، وترح، أحين استصرختمونا والهين؟ فأصرخناكم موجفين، عدوتم علينا تريدون قتلنا؟ يعني إحنا كنتم في مشكلة، استنقذتم بنا واستنجدتم بنا، جئناكم بدل أن تنصرون عدوتم علينا بأسياف لما في أيمانكم؟ ويحكم، أهؤلاء تعضدون بني أمية وعنا تتخلفون؟ أجل والله غدر فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم وتآزرت فروعكم، فكنتم أخبث ثمر شجا للناظر وأكلة للغاصب، لكن ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية، ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة لئام على مصارع الكرام. صارت حوارات بينية بين بعض الأصحاب وبين بعض جيش عمر بن سعد، ولكن لم تنتهي إلى نتيجة. عمر بن سعد لعنة الله عليه لكي يقطع الجدال توسط العسكرين، هذا منطق أصحاب القوة، ليس عندهم كلام حق ولكن عندهم السلاح، فجاء وتوسط بين العسكرين وقال: اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى بسهم. فرمى بأول سهم، ثم تتالت السهام والنبال ممن كانوا يحملونها، وشكت أزر النساء ووصلت إلى خيم النساء، بعض هذه السهام والنبال وصلت أبعد مما كان يقف أنصار الحسين عليه السلام، حتى وصلت إلى النساء، فأرعبت النساء وتصايحنا وقلنا: وحسيناه. عندها قال الحسين عليه السلام: هذه رسل القوم إليكم، قوموا، بارك الله فيكم. فالتحم الجيشان، دارت المعركة، صار القتال على الغبار. جيش الإمام 82 وأولئك 30,000، فأكثر أصحاب الحسين القتل في جيش عمر بن سعد، ولا يكاد يبين فيهم لكثرتهم، ولكن كان يتضح ذلك في جيش الحسين عليه السلام. ما أن انتهت تلك الجولة مع الضحى إلا و50 صريعا من أصحاب الحسين، والإمام الحسين يكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا قضى حق عليهم دون الخيام، ولا خلوا خواتح سعين تمضى لما ماتا وتفايض منهم إلها تهاوى مثل ما هو النجم من خار. بعد ذلك برز بنو هاشم، فأول من تقدم إلى الميدان كان أبا الحسن علي الأكبر، قاتل قتال الأبطال ما هي إلا ساعة، وإذا بالحسين إلى جانب جنازته وهو يقول على الدنيا بعدك العفا. عندها انطلق آل عقيل وأبناء الحسن فتفادوا واحدا بعد الآخر، ولم يبقى مع الحسين من بني هاشم ومن سائر الأصحاب إلا أبو الفضل العباس سلام الله عليه بطل الشريعة. انطلق إلى الميدان حاملا القربة، ملأ القربة لكي يأتي بها إلى الخيمات، فلم يرجع العباس لا ولم تصل القربة، وإنما قطعت يمناه ويسراه وضرب على رأسه ووقع صريعا إلى جانب شط الفرات. جاءه الحسين مناديا الآن انكسر ظهري، قلت حيلتي شمت بي عدوي. رجع إلى الخيمة وإذا بسكينة تنادي: أبا يا أبا، أين عمي العباس؟ يقل لها: يا سكنة راح عبا وراح يلضغم اللي يرفع الراء، وظل يبكي عليه الدرع والطاس. قالوا لما سمعت زينب في داخل الخيمة صرخت بأعلى صوتها: وأخاه وعباسا وضيعتنا بعدك. يقول بعض أرباب الخبر: لما سمعها الحسين تقول وضيعتنا بعدك كرر النداء قائلا: وضيعتنا بعدك، وضيعة النساء، وضيعة الأطفال. عندها عزم الحسين سلام الله عليه على الخروج إلى القتال، فنادى نساءه: يا رباب ويا ليلى ويا زينب ويا أم كلثوم ويا سكينة، الوداع الوداع، فهذا آخر الاجتماع وقد قرب منكن الافتجاع، ودعوني أهل بيت يوم عاشر يذبحوني الوداع. أراد أن ينطلق وهذه تشمه تلك تضمه، هذه تنادي إلى أين يا حمانا، إلى أين يا رجانا، وجاءت رباب ومعها الطفل الرضيع. قالت أبا عبد الله ألا ترى إلى الطفل قد دلع لسانه من شدة الظما، فخذه إلى القوم لعلهم يسقونه شربة من الماء. وجاء الحسين نادى أن لقد قتلتم إخوتي وأهل بيتي، لم يبق إلا هذا الطفل وقد جف اللبن في ثدي أمه، فاسقوه وإن شئتم فخذوه إليكم واسقوه. اختلف العسكر وإذا بحرمل لعنة الله عليه يسدد ذلك السهم، فما أخطأ أن وقع في عنق عبد الله الرضيع. فذبحه من الوريد، سالت دماء الطفل، أخذها الحسين رفعها إلى السماء، تلقى حسين دم الطفل بيد، شحال ليشتلي بحضنه ولي سالي وترس شفة من وريده، ذب للسماء ولا لقاع ما خار. رجع إلى الخيمة بعد أن غطاه بعباءته، استقبلته سكينة، أبا هل سقيت أخي ماء وجئتني ببقيته؟ قال لها خذي أخاك مذبوحا. يا أبا الطفل عني دغطي، أنا مالي قلب يا حسين، أصد لي أنا خفت العطش لن يلحق عليه، هذا الخفت منه طحت بيه. ثم إن الحسين عليه السلام عزم على ملاقاة القوم، استوى على ظهر فرسه. قال بعض أرباب المقاتل جاءت إليه زينب من ورائه، أخي أبا عبد الله انزل من على ظهر جوادك. نزل إليها، قبلته في صدره وقبلته في نحره موضع سيف الشمر وحوافر الخيل، ثم توجهت إلى المدينة. السلام عليك يا أمه يا فاطمة الزهراء. انطلق إلى الميدان آيسا من الحياة، فكان لا يقبل عليه أحد إلا قتله، ولا يبرز إليه جماعة إلا جد لهم، حتى أكثر القتل والجرح فيهم. عندها قال عمر بن سعد ويحكم أتدرون من تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، ألا لا يبرزن إليه أحد، ولكن احملوا عليه حملة رجل واحد. ودار العسكر على حسين يا حيف، ناس بالرماح وناس بالسيف، 30,000 ساعد الله قلبك أبا عبد الله، ناس بالرماح وناس بالسيف، يشبه دورها على الليث المخيف بياض العين بس بيها يتدور. هذا والحسين يقاتل قتال الأبطال وقد بلغ الظمأ منه مبلغه حتى أصبحت شفتاه يابستين وقلبه كصالية الجمر من العطش. وقف إمامنا يستريح قليلا: يا رسول الله عظم الله أجرك. فرماه أبو الحتوف بحجر في جبينه. سالت دماء الإمام عليه السلام على عينه ولحيته. يا الله، رفع الإمام ثوبه لكي يمسح الدم عن عينه فوجه حرملة سهما مثلثا مسموما، فما أخطأ أن وقع في أحشاء الإمام. أيوا إماما وسيداه ومظلوما. قال بعض أرباب الخبر: أراد الحسين أن ينتزع السهم من أمامه ما استطاع فأخرجه من خلفه وانبعث الدم من الإمام سلام الله عليه. نزف الدماء أعياه. أخذ الإمام يتمايل على ظهر الفرس لا يستطيع الاستمساك، فتدان الفرس إلى الأرض وهوى إمامنا من على ظهر فرسه على رمضاء التراب وهو يقول: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. وأخذ يخضب لحيته بدمه وهو يقول: هكذا ألقى جدي رسول. هكذا ألقى جدي رسول الله. عز عليك يا رسول الله أن ترى سبطك هكذا. وكان الإمام على الرمضاء مكث قليلا سارة ينظر إلى خيامه وأخرى إلى جيش العدو، فقال اللعين: انزلوا إليه وأجهزوا عليه. فجاء رجل ورماه بسهم في كتفه، جاء لعين ضربه بالسيف على رأسه فامتلأ برنس كان عليه بالدم، فنادى عمر بن سعد: ويحكم، انزلوا إليه وأريحوه. فجاء شمر بن ذي الجوشن وتقدم إلى إمامنا سلام الله عليه وصعد على صدر الإمام، الله أكبر، وأقبل يهبر أوداجه بسيفه حتى فصل رأسه الشريف عن بدنه.